من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثاني،
نعم، هناك فعلا تحريف يظهر من قبل بلغ للترقي، فالذي يظهر قبل ذلك انه ما يشترط التحريف الفعلي في تحقيق الاراده، فعلى ذلك يقول يكفي ان يكون هناك تحريفا يعني شانيا، وان لم يكن هناك تحريف فعلي. ما اتضح الاخر شيء بعد ذلك المطلوب في عباده الكتاب.
نعم، عليكم السلام. خب، لا بأس. في بعض الحواشي الظاهر أنهم شرحوا أو أرجعوا إشكال المصنف على المحقق النهواندي إلى إشكالات ثلاثة، كما في حاشية المشكيني، وكما ذكره الأستاذ في مجلس بحثه، ولكن الذي أفهمه من عبارة الكتاب هو وجود إشكالين للمصنف على المحقق النهواندي. الإشكال الثاني يرتبط بالمقيس، وهو البعث التشريعي، وقد تقدم شرحه، هذا الذي أفاده بقوله هذا مع أنه إلى آخره، فهذا ليس لنا بحث فيه، وإنما الكلام في الإشكال الأول في حاشية المشكيني ومن تبعه. حللوا هذا الإشكال إلى إشكالين، أحدهما أن المصنف يرى أنه في الإرادة التكوينية دائما تستتبع تحرك العضلات نحو المقصود، غاية الأمر المقصود الأصلي قد لا يكون له مقدمات، فيكون تحرك العضلات نحوه بلا فاصلة، وأخرى يكون له مقدمات، يرحمكم الله، فيكون تحرك العضلات نحوه بفاصل المقدمات، والذي يشهد لتحرك العضلات هو أن المكلف يتحرك نحو إنجاز المقدمات. الذي يكون التحرك نحوها بحسب الفرد ترشحيا وتبعيا، هذا هو الجواب الأول، الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن المصنف يترقى وينكر أنه في الإرادة التكوينية نحتاج إلى تحرك العضلات بالفعل، بل في بعض الموارد عندنا إرادة تكوينية ولا تستلزم تحرك العضلات بالفعل، كما لو كان المقصود الأصلي خاليا عن المقدمات ولكن ظرفه الزماني كان استقباليا وليس له مقدمات، لكن هذا الفعل متى يقع؟ في الغد، فلا يوجد تحرك فعلي للعضلات، لا نحو المقصود الأصلي لكونه استقباليا ولم يأتي وقته بعده، ولا نحو مقدماته لخلوه عن المقدمات بحسب الفرض. فإذن أرجعوا هذا الوجه الأول، أرجعوه إلى ماذا؟ إلى إشكالين. إشكال الأول يدعي أنه لا دائما في تحرك عضلات، إشكال الثاني لا ترقوا أنه التحرك الفعلي ليس من الضروري أن يكون بشكل دائم. ولكن لا أوافق على هذا الشرح، لأنه خلاف ظاهر العبارة، وإنما الوجه الأول للمصنف ينحل كما شرحت في الدرس السابق إلى أمور ثلاثة: أحدها الإشكال على النهاوندي بأمر وجداني، وثانيها ذكر منشأ مخالفة يرحمكم الله النهاوندي لهذا الوجدان والمنشأ الجواب عن منشأ التوهم. في الحقيقة إذن إشكال واحد وهو هذا الأمر الوجداني، لكن كما يوم أمس ذكرت في الشرح، إذا كانت القضية واضحة ووجدانية في الخارج، أنا الآن أريد أن أسافر إلى النجف، وهذا يحتاج إلى مقدمات، فالإرادة حاصلة بالفعل مع أن المراد سوف يحصل بعد سنة أو بعد 2 و7 أشهر كرحلة ابن بطوطة، فهذا بالوجدان. فإذا هذا الأمر الوجداني كيف خالفه؟ جاء الأمر الثاني وهو أن المخالفة نشأت من تعريفهم لأي شيء؟ للإرادة، بأن الإرادة هي الشوق الأكيد المستتبع لتحرك العضلات. فإذا لابد أن يكون التحرك ملازما للإرادة، وهذا يقتضي عدم التعلق، عليكم السلام والإكرام، بأمر مستقبلي. فجاء هذا بل ليس استدراك عن إرادة فعلية، بل هو استدراك عما توهمه من أي شيء؟ من تعريفهم للإرادة. هذا الذي نفهمه العبارة، بقية البحث شرحناه في الدرس السابق، فتأمل. يقع الكلام في التقريب الثاني. قلنا البحث كان في أي شيء؟ في الإمكان والامتناع. جماعة قالوا بأن الواجب المعلق ممتنع، وقرب ذلك بتقريبين. التقريب الأول مال النهواندي، الآن هذا التقريب الثاني. طبعا إذا أردت أن تذكر تمام الإشكالات على الواجب المعلق، هذا في الحقيقة يصبح الإشكال الرابع. إشكال الأول إشكال الشيخ الأنصاري، إشكال الثاني إشكال الأخوند عدم الثمر، إشكال الثالث إشكال النهواندي، هذا يكون الإشكال الرابع إذا أردت هكذا أن تذكر. لكن في تفاوت في جنس الإشكالات، الإشكال الأول والإشكال الثاني لا يرتبط بالإمكان والامتناع، إشكال الشيخ الأنصاري يرتبط بعدم الحاجة. لما عندنا الواجب المشروط لا نحتاج إلى الواجب المعلق، إشكال الأخوند يرتبط بعدم الثمرة لأن أصل التقسيم ممتنع، بينما الإشكال الثاني والثالث والرابع يرتبط به الإمكان، فسنخ الإشكالات يختلف. الآن على ما بنينا عليه التقريب الثاني للامتناع، حاصله أنه من المسلمات عندهم أن القدرة من شرائط التكليف، فلا يكلف شخص بغير المقدور، وفي الواجب المعلق يكون هذا الشرط مختلا، فإن المولى إذا بعث بالفعل نحو شيء في المستقبل كما هو الواجب المعلق، ففي الظرف فعلية البعث يكون المكلف عاجزا عن الامتثال لعدم مجيء وقته، فالتالي الفاسد الذي يترتب على تعليق المادة هو عدم قدرة المكلف على الامتثال في ظرف البعث الفعلي، لأن المفروض ماذا تقول أنت؟ أن وجوب الحج منذ متى صار فعليا؟ من شعبان عندما استطعت. طب أنت في شعبان قادر على الحج؟ لا، فالبعث فعلي مع عدم القدرة، اختل شرط التكليف. ومرجع هذا الإشكال إلى قياس استثنائي مقدمته الأولى عبارة عن قولنا أن الواجب المعلق يستلزم العجز عن الامتثال في ظرف فعلية التكليف. المقدمة الثانية لكن العجز في ظرف الفعلية مستحيل، فينتج أن الواجب المعلق مستحيل. واضح تقريب الاستدلال؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأننا نسلم بأن القدرة من الشرائط العامة في كل تكليف، لكن القدرة يمكن أن تتصور على نحوين. النحو الأول أن تكون القدرة التي هي شرط حاصلة من حين التكليف ومستمرة إلى ظرف الامتثال، الثاني أن تكون القدرة التي هي شرط في التكليف حاصلة
في ظرف الامتثال، وإن لم تكن حادثة من حين التكليف. والإشكال على الواجب المعلق إنما يكون محكما فيما لو كان المأخوذ والمشترط من القدرة هو النوع الأول، لأنه في الواجب المعلق لا يصدق أن المكلف قادر من حين التكليف إلى ظرف الامتثال. أما لو كانت القدرة المأخوذة هي النحو الثاني فلا يلزم اختلال شرط القدرة في الواجب المعلق، لأن المكلف وإن لم يكن قادرا في ابتداء التكليف لكنه قادر في ظرف الامتثال ووقت الأداء. ملتفت جيدا؟ يعني مرة نقول القدرة التي هي الشرط لابد أن تكون من كيف مستمرة من ابتداء التكليف إلى وقت الأداء. قل نعم هذا في الواجب المعلق مختلف، أنه في وقت التكليف في شعبان أنا لم أكن قادر. أما إذا قلنا لا، القدرة التي هي الشرط يكفي أن تكون موجودة وين؟ في وقت الأداء، وهذا الشرط لم يختل. وما هو الشرط في التكليف؟ هو النحو الثاني لا النحو الأول، وذلك لأن مدرك هذا الشرط هو حكم العقل، بأن العاجز يقبح تكليفه، وأن تكليفه مع عجزه لغو يستحيل على الحكيم. ويكفي في رفع القبح واللغوية أن يكون المكلف قادرا في وقت الأداء، وإن كان عاجزا في وقت التكليف. وهذا له نظير سوف يأتي في آخر القسم الأول من الكتاب. تحت عنوان شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين. بل دلت بعض النصوص على إنشاء تكاليف لم يكن لها مصداق في زمن التكليف. هذا الآن إجى على ذهني واليوم عندنا يا في زكاة الفطرة هذا المثال. الرواية مولانا تقول هكذا: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه. قال: ونزلت الزكاة وليس للناس أموال. نزلت الزكاة وليس للناس ماذا؟ أموال. ما كان في مال، إذن هذا لا قبح فيه. الآن في ربما في مثلا في العرف مجلس التشريع يقنن، مع أنه سوف يعمل بالخطاب بعد 10 سنوات، ما في مشكلة، لا قبح فيه. المهم أن يكون في ظرف الأداء متمكن، وهذا الشرط متحقق في الواجب المعلق. واضح المطلب؟ لذا يقول نعم. أحسنت. لا لا، وعلى هذا الأساس تكون شرطية القدرة، شرطية القدرة من الواجب من الشرط المتأخر، وثبت في محله أن الشرط المتأخر ليس فيه انخرام لقاعدة العلية. لرجوعه عند المصنف إلى العلم حين التكليف، فيكون دائما وأبدا من الشرائط ماذا؟ مقارنة. ذكرنا في بحث الشرط المتأخر يرجع إلى العلم، وإن كان في الخارج يقع متأخرا، لكن ما هو الشرط قد لوحظ على نحو القضية الحقيقية حين التشريع فيكون مقارنا، دفعنا المحظور فلا إشكال. وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث، في ظرف البعث، مع أن القدرة من الشرائط العامة. وفيه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمان الواجب لا في زمان الإيجاب والتكليف. غاية الأمر يكون، يعني يكون شرطية القدرة من باب الشرط متأخر، لا التعليق في الواجب هو الشرط المتأخر، القدرة هي من الشرط المتأخر. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا فراجع.
القدرة من الشخص المتأخر مع عدم تحقق القدرة في الزمان المستقبل يكشف عن عدم فعالية الوجود من أول الأمر. فهنا نرجع إلى أن هذا شرط للفعلية، يعني شرط للواجب المشروع مو شرط للمعلق. كيف يعني يجمع بين كونه واجب وأنه يرجع للمادة أنه شرط متأخر بين أنه هذا شرط للمادة؟
الشرط ليس للمادة،
وللواجب
الزمن شرط للمادة.
الوجود فعلي
ولنا عم نخلط بين شرطية القدرة وشرطية وتعليقية المادة على الزمان. المعلق عليه هو الزمن، هذا الذي ذكرته، المعلق عليه هو الزمن وهو يوم التروية مثلا، والذي هو شرط في التكليف هو القدرة.
المصداق ما هو شرط للتكليف والزمن، لأنه القدرات ترجع إلى زمن، الزمن غير مقدور للمكلف، بالتالي تعليق الأمر على غير مقدور
كم يكلفه بالزمن حتى يشترط فيه القدرة؟ كلفه بالحج، كلفه بالحج، لكن هذا الظرف الزمن عندما جاء يوم التاسع من ذي الحجة هذا كان قادرا ويكفي فيه.
إذا ما كان قادر في اليوم التاسع يكشف أن عدم فعالية الوجوب من أول
في حق هذا الشخص،
عدم فعالية الوجوب ينافي أنه هذا واجب معلق، أنه الواجب معلق أنه الوجوب فعلي، فكونه وجوب فعلي كيف يقال بأنه الواجب معلق على أمر؟
لا مانع من أن يكون شيء واحد فعلي بالنسبة إلى شخص وغير فعلي بالنسبة إلى آخر. أي فغير فعلي فليكن.
المصنف يقول بالنسبة إلى هذا، بالنسبة للمكلف.
نعم.
شوال فهذا.
حبس يا أخي، هذا عندما جاء تاسع من ذي القعدة حبس.
وهذا يشمل عدم وجوب الفعل من أول الأمر.
بالنسبة لهذا الشخص.
فلا يكون واجب معلق.
وانحلالي بعدد الأفراد. فلا يخرج. عدم فعليته بالنسبة إلى شخص لا يخرج عن كونه من الواجبات المعلقة.
الآن لو أنه لم يتلف جاء الشوال.
نعم.
الآن الحج مخطط به أو لا؟ مخطط الحج.
صح.
وجوبا.
وانتقلت إلى رحمة الله تعالى في شوال.
خوف.
ها؟ أكلنا قيمة في الحسينية البحرانية. بالنسبة إليه.
وهذا ينافي أنه وجوب معلق بالنسبة لي.
فلم يكن هناك أصلا، فلم يكن هناك فعلية وجوب بالنسبة إليك، لكن على نحو التشريع والقضية الكلية هناك واجب معلق، الوجوب فعلي، ولذا أنت في شوال وقبل أن تموت كنت تسعى لتحصيل التأشيرة. فليكن هذا لم يأتي زمن الواجب، الوجوب فعلي لكن لم يأتي زمن الواجب، فانتهى تحلت. خب نعم، من جملة ما أشكل به على الواجب المعلق، وهذا بحسب مجموع الإشكالات يكون عبارة عن الإشكال الخامس، ولكنه لا يرتبط بمسألة الإمكان والامتناع، بل هو ناظر إلى تعريف الفصول للواجب المعلق. التفت جيدا للمطلب، أنه في هنا بتعبيرهم غوغاء. الواجب المعلق لم يرد في آية أو رواية لنستظهر حينئذ تعريفه من ذلك النص، وإنما الواجب المعلق ابتكرناه لحل مشكلة المقدمات المفوتة، فكان الغرض من ابتكاره إثبات فعلية الوجوب واستقبالية الواجب. لأنه بإثبات الفعلية يصح أن يترشح الوجوب إلى ما يسمى بالمقدمات المنفوضة. ملتفت جيدا؟ إذن نحن لا نتكلم عن لفظ وارد في آية أو رواية نريد أن نعرفه ونستنتج من هذه الآية أو الرواية كم له مصداق. واضح هذه النقطة؟ فإذا كان الأمر كذلك فيرد إشكال على صاحب الفصول، وهو أنه حصر في تعريفه للواجب المعلق الواجب المعلق بالتعليق على أمر غير مقدور. ما هو الأمر الغير مقدور؟ مجيء يوم التروية مثلا، هذا شيء لا يرتبط به، غير مقدور بالنسبة إلي. إذن بعبارة أخرى، صاحب الفصول حصر الواجب المعلق في المؤقتات، الأمر الغير المقدور. وعليه فيمكن أن نستدرك عليه أمورا ثلاثة. الأمر الأول، لو أوجب المولى أمرا وكان ذلك الواجب متوقفا على أمر متأخر ومقدور للمكلف، لأنه غير مقدور، مقدور للمكلف، ولم يؤخذ في المتعلق بوجوده التقديري، بل أخذ في المتعلق بحيث يدعو التكليف إليه. مثلا أمر المولى بالصوم يوم الجمعة، فالأمر صدر في يوم الخميس، وأخذ في يوم في صوم يوم الجمعة شرطا متأخرا وهو الغسل في ليلة السبت. والغسل أمر ماذا؟ مقدور. فلو كان لهذا الغسل مقدمات كتهيئة الماء أو المحافظة عليه في يوم الجمعة مثلا لكان يترشح الوجوب إلى هذه المقدمات لفعلية الوجوب من يوم الخميس. ملتفت جيدا؟ هذا المورد الأول. إذن المعلق عليه أمر مقدور، ليس أمر غير مقدور، وهو الغسل. وهذا يدخل في محل النزاع في المقدمات المفوتة، ونفس الحل يأتي فيه. ليه؟ لأن الوجوب فعلي. هذا الاستدراك الأول. الآن نقرأ هذا المقدار، إذا بقي وقت نتابع. ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مذكور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر. لكن هذا الأمر المقدور متأخر لم يؤخذ وجوده التقديري والفرضي، أخذ على نحو يكون موردا للتكليف مثل الغسل ليلة السبت، ويترشى عليه الوجوب من الواجب، أخذ على نحو ماذا؟ يكون موردا للتكليف ويترشى عليه الوجوب من الواجب. هذا المورد الأول. المورد الثاني سوف يأتي أو لا، لكن نقل المشكيني عن أستاذه القدشاني، والذي ادعى المشكيني أنه أدرى من غيره بكلام الآخوند، وأنه كان حافظا لمباني ومذاق الآخوند، نقل أن هذه النسخة فيها غلط، وبنى المشكيني على النسخة المصححة التي صححها أستاذه، وبعد أن بنى عليها جاء وأشكل على المصنف أن للأسف المصنف لم يقرأ تمام كلام صاحب الفصول، قرأ بداية كلامه، وإلا هذا المثال يشير إليه في نهاية الكلام. أنت تبني، أبطلت هذه النسخة وأتيت بنسخة ثم تشكل. هذا إشكال على أن القدشاني هنا اشتبه، هذا شاهد على أن القدشاني اشتبه. ما هو الشاهد؟ أنه صحيح صاحب الفصول في ذيل كلامه أشار إلى مورد آخر، لكن مجموع ما ذكره المصنف يكون أربع موارد. المورد الأول الذي ذكره في الفصول في التعريف وهو أمر غير مقدور، والموارد الثلاثة التي سوف نستدركها، وتصبح الموارد ماذا؟ أربع. فلم، ومع أن صاحب الفصول باعتبار المشكيني ذكر كم مورد؟ ذكر موردين. فهذا دليل على أن هذه النسخة هي الصحيحة. يأتي تكملة البحث غداً.